السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستأنف حديثنا بعام الله تبارك وتعالى في بلوغ المرام. وقلنا قد تكلمنا على بعض الحديث من أبواب الهدى، ونستأنف حديثنا في هذا المساء بعام الله تبارك وتعالى في باب الهدى. ولا بأس أن نقرأ على عجالة ما شرحناه في آخر محاضرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب الهدى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيصدك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وهذا الحديث كما تكلمنا عليه هو الأصل في أن الهبة للولد لابد فيها من المساواة، على نزاع بين العلماء في الذكر والأنثى، والراجح في ذلك المساواة. فلا ينبغي لرجل أن يهب ابنه شيئا ويمنع الآخرين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في خيره. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في خيره. وهذا تشبيه شديد عظيم يدل على تحريم الرجوع في الهبة. فإذا قربت من يد الوالد إلى الموهوب له قربت عن امتلاكه، فلا حق له في الرجوع بعد ذلك، فإن رجع فإنه يأثم على هذا الرجوع. قال: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال هنا في قطع النسخة يصحح كتب قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهذا استثناء. فإذا الهبة لا يرجع فيها إلا في حالة واحدة، وهي هبة الوالد لولده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نحن قد تكلمنا على قضية الهبة وفرقنا بين الهبة والهدية والصدقة. الهبة يقصد بها الإرفاق والمعاونة، تهب شيئا لغيرك من باب المعاونة، تعينه على دنياك على مصالحك من باب التعاون على الخير. والهدية نفس المعنى، لكن يدخل فيها باب التحبب، كأنك تقصد بهذه الهدية أن تتحبب للمهدى إليه، وهذا هو الأصل في الهدية. والصدقة الأصل فيها ابتغاء الثواب، فقد تتصدق على رجل لا تحبه أو تغضبه لكن ترجو بهذا الثواب. إذا كلها معاملة بغير عوض، يعني تخرج المال ولا تنتظر مقابل. هذا في معنى الهدية والهبة والصدقة. هناك نوع من الهبات، هذا النوع يعني أنك تعطي الهبة وتريد بهذا الإعطاء ثوابا عليها، يعني كأنها هبة مشروطة، لا تريد تحببا ولا إنصافا ولا ثوابا، إنما تريد بهذا الإعطاء مقابلا على هذا الإعطاء. في هذا النوع تنازع العلماء كما سيأتي في حديث أنه ربما أجاز بعض العلماء أن يعود الواهب في هذه الهبة إذا لم يأخذ ثوابا عليها كما سيأتي الحديث في هذا المعنى. فقوله يثيب عليها هذا ليس إلزاما، فعندما يهدى إليه لا يجب على المهدى إليه أن يرد، فالرد كان عملا صالحا، وإذا لم يفعل لا يطالب ولا يذم ولا يعاتب. فبعض الناس اليوم إذا تصدق بمال أو أهدى هدية أو وهب هبة إنما يريد بهذه الهبة ردها، وهذا خطأ. ونحن نتكلم عن هذه المسألة في موضوع النقطة والكلام دوت. فبعض الناس يخرج المال يريد بذلك ردا، يعني كأن المال يخرج على صورة القرض، بل ربما كان القرض بمنفعة، لأنه بيعطي مثلا لواحد يتجوز السنة اللي فاتت فزاد 50 جنيه، فلما يجي يتجوز هو السنة دي عايز كام؟ عايز 75 مثلا، لأن 50 لها قيمة في العام الماضي والسنة دي القيمة قلت، واخد بالك؟ فلو اداله 50 زي العام الماضي يحزن، فهذا ليس لازما ولا يجب ولا يعاتب الآخذ على عدم الإعطاء. فمعنى قوله هنا ويثيب عليها أي من باب الفضل وليس من باب الإلزام، فليس لازما للمعطى أن يرد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا تزاد، قال رضيت قال لا تزاد، فقال رضيت قال نعم. رواه أحمد وصحاب ابن حبان. هذا يدل على أنه ربما رد الهدية بزيادة عليها، لأن احنا بنا نظرنا رجل يعطي هدية لآخر غالبا ترى المعطي أقل من المعطى في القدر، فيريد بهذا الإعطاء ثوابا منه، فربما ترى فقيرا يعطي غنيا هدية، طيب لو أعطاه عايز منه إيه؟ يريد المقابل على هذه الهدية، يعني كأنه يستجر عطفا، استدرار العطف والإنفاق بهذه الهدية القليلة، فأعطاه شيئا قليلا يريد بهذا أن يرد عليه أثمن منه، لأن المتوقع أن الغني إذا رد يرد بإيه؟ بالأعلى وليس بالأقل، فكأن الفقير يتحنن على الغني بهذه الهدية. قال وهذا أول حديث وقفنا عنده. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. قضية العمرة والرقبة من قضايا الإرفاق، يعني التعاون بغير عوض، تدخل في باب الهبة والصدقة والهدية. هذه المسألة العمرة والرقبة، ما معنى العمرة وما معنى الرقبة؟ العمرة أن يقول صاحب العقار لرجل أعمرت كذلك ما عشت، فإذا قال له ذلك انتقلت الدار من الواهب إلى الموهوب له فترة حياته، أو قال أعمرتك الدار لك ولورثتك، دي عمرة مؤبدة. فالعمرة على أقسام، عمرة مؤبدة يعنى بها أن يعمره الدار له ولورثته، خذ العقار دوت لك ولمن أتى بعدك، فإذا مات المعمر ينتقل العقار إلى ورثته، ينتقل العقار إلى ورثته. أنا مثلا قلت لفلان أعمرت في هذه الدار لك ولعاقلك، فأخذ الدار ثم مات، هذا العقار ينتقل بعد موته لمن؟ لورثته، يقسم على تقسيم الميراث، الأولاد والبنات والزوجة أو الزوجات كل بحصته في الميراث. هذا معنى العمرة المؤجلة. العمرة التي تنازع فيها الناس يقول له أعمرتك هذه الدار حياتك، قيدها بحياتي فقط، يعني خذ هذا العقار فترة الحياة، بعد ما تموت تعود الدار إلى المعمر، شرطها. وهذه الصورة تنازع فيها العلماء، بعض قال بالجواز والبعض قال بالمنع، الصحيح الجواز. لما؟ لأنه شرط لم يخالف نصا في الكتاب ولا في السنة. عندما أقول له خذ هذه الدار فترة الحياة، لما تموت يرجع لتاني، لا نزاع في صحة الشرط، لكن اختلف العلماء في معنى الرقبة، هل الرقبة فيها استثناء واشتراط أو لا؟ الراجح فيها استثناء وفيها اشتراط، والمسلمون عند شروطهم. فإذا أعمره بيتا فترة الحياة ثم مات فله فللمعمر الحق في أن يسترد العقار ثانية. الرقبة هي نفس العمرة. والبخاري لما ساق الحديث في كتاب الهبة بوب عليه في باب العمرة والرقبة، ولم يذكر في الأحاديث لفظ الرقبة، كأن المعنى عنده إيه؟ يعني يشمل الأمرين. لكن الرقبة لها معنى خاص، هي من المراقبة، بمعنى أن كل واحد يرقب صاحبه، كل واحد يرقب صاحبه، يقول إيه؟ أرقبت قدار حياتي، يعني يقول له هذه الدار لك، فإذا مت قبلك انتقلت الدار إليك، وإن مت قبلي رجعت إليك، فكل واحد إيه؟ مترقب صاحبه. طيب هنا بقى واحد استعجل وراح منوت الثاني، ايه اللي يحصل؟ لا تنعقد. ليه؟ لانه استعجل الامر قبل اوانه، فلو عاقب بالحرمان. فهي سميت رقبه للمراقبه، ان كل واحد يرقب صاحبه. يعني ما اظن ان هذه الصوره موجوده الان، سوره العمر والرقبه ما اظنها الان موجوده في حياتنا العملية، يعني موجود الوقت، لكن أن يقول رجل خذ هذه الدار عمرة أو رقبة، دي وقع بقى إجبارا في الإيجار القديم، الإيجارات القديمة وقع في هذا المعنى اضطرارا وليس عن قبول وطراب. واحد يأجر الدار لرجل ثم يأخذها حياته ثم تورث بعد ذلك، ازاي موجود الان؟ طبعا دي صوره غير شرعيه، لانه ما اعطاه الدار على صوره الايه؟ العمره ولا الرقبه، وانما اعطاه على صوره الايجار، والايجار فتره زمنيه وليس تمليكا وليس داخلا في باب العمره ولا في الرقبه. اذن فالصوره الحادثه صوره غير شرعيه. في صوره حادثه يعني ممكن تدخل في هذا المعنى من الصور الجديدة في التعاملات، صورة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. هذه الصورة منتشرة جدا في دول الحجاز، خاصة في معارض السيارات وغيرها. ايه بقى الصورة دي؟ انت بتروح لمعرض السيارات تقول له عايز سيارة، يقول لك السيارة مثلا سعرها 100,000 ريال، عايزها بالتقسيط ف 150,000 ريال مثلا. هذه الأموال خذ السيارة مني إيجارا، خذها بعقد إيجار، ماشي كده، نكتب عقد إيجار أنك تأجر السيارة مني فترة من الزمن، ولتقل مثلا 5 سنين، وارفع الأقساط. جملة الأقساط 150,000 جنيه. خدت السيارة شهر، شهرين، سنة، سنتين، لا تحب إكمال المبلغ، خلاص ردها لي وإيه؟ مش حاجة عايز، لأنك استفدت بها إيه؟ تأجيرا. كملت الفترة الزمنية، أكتب لك عقد تمليك، ماشي كده؟ والصورة إيه؟ صورة إيجار. لكن دي غريب، قول لو أنت كملت معايا الفترة الزمنية 5 سنوات ودفعت كل الأقساط، أما ملكت السيارة دي وهي في الأصل إيه؟ عقد إيجار وليس عقد تمليك. هذه الصورة منازع فيها نزاعا طويلا بين الفقهاء المعاصرين، البعض يقبل البعض يرفض، على نزاع طويل. لما نظرت في المسألة، الذي يقول بالجواز أقوى ما يستدل به إيه؟ زواج موسى عليه السلام، أقوى ما يستدل به زواج موسى. لما موسى جه تزوج ابنة شعيب عمل إيه؟ تأجرني 8 حجج، كان شغال عنده إيه؟ أجير بالإيجار أهو. طيب لما خلص ذات إيه؟ ملك. قال لك هو ده الدليل، إن هو عقد إيجار انتهى بالإيه؟ بالتمليك. هو ده الدليل عند ده. اللي بيمنع يستدل بحديث المكاتب، أن المكاتب عقد ما بقي عليه دينار، فيقول هذا العقد غير صحيح، وربما وقع فيه الغرض إنه بيستجرده، بل بتأجر السيارة شهر ولا اثنين ولا ايه أو يومين، لا تقول له إيه؟ خذها فترة زمنية إغراء، ثم بعد ذلك يعطيه تمليك السيارة بهذا الإيجار الممتد فترة من الزمن. فالنزاع فيها طويل بين أهل العلم، لكن يعني الصورة هنا يميل فيها الكثير من العلماء إلى الجواز، يكون بالجواز على اعتبار أنه عقد صحيح، ثم ليس فيه الغرر، الغرر منتفي هنا لأن السعر محدد، الفترة الزمنية معروفة، فلم يقع فيه غرر في هذا الباب، لكن ما أظن صورة هذه موجودة. هنا ده إشكالية، يعني هنا الشرط يقع فيه مظلمة، إنه قد يتعثر، خد الشقة وتعثر في دفع الأقساط، فاللي دفع كله الفترة الزمنية تصل إلى 16 سنة بتكون تروح عليه، هذا غلط. لكن ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو ما دفعتش هات السيارة، والذي أنفقت عليها هذا ثمن الإيه؟ الإيجار، لأنه وضع نسبة للأقساط تستوي مع نسبة الإيجار. أنت رحت مكتب وعايز تأجر السيارة، يقول لك هأجرها لك في الشهر 3000 جنيه. نفس القيمة بتدفع في صورة الإيه؟ العقد المنتهي بالتمليك. يقول لك طب أنا بدل ما أأجر ببلاش هأجر إيه؟ وأمتلك بعد 4-5 سنين. لكن صورة إن أنا لو ما دفعتش قسط تروح على الأموال، طبعاً ده فيه خلل. لا، لأن دلوقتي احنا بننظر لأصل التعاقد، أن عقد الإيجار في الشريعة ليس تمليكا، القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، القانون إنما يؤخذ منه بموافقة الشرع. فإن عقد الإيجار في أصل التعامل الشرعي بكل المقاييس ليس تمليكا، فعندما يتحول عقد الإيجار القديم إلى تمليك فالصورة هنا غير صحيحة. نعم. يعني يحتاج الى النظر في الصوره بدقه اكثر من ذلك. لا طبعا يعني موضوع الاحتيال على هذا غير صحيح. نعم هو بيبيع بصوره غير شرعيه، بيع بالباطل. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، أي قضى بالعمرة لمن وهبت له، فقلت فلان أعمرته داري فقد صارت الدار ملكا لهذا المعمر، فدل على التمليك بمجرد العمرة له. قال ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقده. هذا الكلام يتنزل على إيه؟ على العمرة المؤددة وليس على العمرة المشروطة. زي الوقف، أنا عندي مال عمارة مثلا، فقلت هذه العمارة وقف لله لا تباع ولا تورث، وينفق نصف ريعها على اولاده، ماشي كده؟ المعامله دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ الوقت ده مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فقلت نصف ريع ينفق على اولاده والباقي للفقراء والمحتاجين. الامر في ذلك توقف عليه على الواقف وعلى شرطه، فليس في ذلك مخالفه شرعيه. نفس القضية في العمرة، العمرة إذا كانت مؤبدة صارت ملكا لمن أعمر فيها له ولعقبه، لكن إذا قيدها صاحب العقار وقال أعمرته الحياة فقط ثم ترد لي بعد موته، خلاص له ما شرط على قول كثير من العلماء. قال وفي لفظ إنما العمرة التي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هنا الخطاب للمعمر، ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، دل ذلك على أنه بحق اشتراطه، فإن شرط العمرة فترة الحياة رجعت إلى صاحب العقار. قال ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، يعني هنا النص في نهج لا ترقبوا ولا تعمروا، والنص الأول بيقول إيه؟ من أعمر عمرة فهي لمن وهبت له. هذا النهي للتنزيه، أن بعض العباد ربما ضيع ما يملك، فكان عنده من العقار بيت فأعمره أناسا وضيع الورثة، فهذا من المحرم أن يضيع من يعود. فالنهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، لأنه ثبت بالدليل جواز العمرة. فقوله لا ترقبوا ولا تعمروا ليس نهيا على التحريم، وإنما أمرا بحفظ الأموال، فينهى صاحب المال أن يتصرف في مال بالنفقة ويضيع ورثته. قال فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، أي دل ذلك على العمرة أو الرقبة المؤبدة. فإذا قال أعمرتك الدار وأطلق اللفظ صارت ملكا له ولمن أتى بعده من ورثته، وانتقلت من الوارث إلى المعمر له. قال وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، وإن أعطاته بدرهم الحديث تكملت الحديث قال إن العائد في جهة الكلب يقيه ثم يعود يقيه قال متفق عليه. هذا داخل في أبواب الوقت أن عمر رضي الله عنه أعمر أو تصدق أو وقف فرسا في سبيل الله خرجت من انكلافه اعطاها لرجل يجاهد عليها فاضاعه صاحبه خذ الفرس وقصر في اطعامها في تنظيفها في رعايتها قال فظننت انه بائعه برخص. عمر مشى في الاسواق وجد الفرس التي تصدق بها تباع وهي مهمله ضعيفة فظن أنها تباع برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتع. هنا عندنا لفظان باع وابتاع شرى واشترى وهما متقابلان فباع معناه ايه؟ أعطى وابتاع أخذ. فقال له لا تبتع أي لا تشتري وإن أعطاته بدرهم. طيب هنا مسألة لو افترضنا أن عمر ذهب إلى السوق فوجد الرجل يبيع الفرس بخمسمائة درهم راح اشتراها منه فقال آخذها بأربعمائة يحل أو لا يحل؟ لا يحل لأن ده رخص أقل. طيب عرض عليه نفس السعر هو بيعرف السوق والسعر الحقيقي لها 500 درهم مثلا وعمر سيشتريها بنفس القدر يباح او لا يباح؟ نفس القيمه. ليه؟ لماذا لا يباح؟ عموم الناس عموم الناس لا تبتع وإن أعطاته بدرهم. طب لو عرض عليه سعرا أعلى نفس المعنى. طيب اشتراه غير عمر واحد من الناس اشتراه بالسعر المعروف فأخذه فذهب عمر واشتراه من المشتري يباح ولا يباح؟ تغيرت الصورة هنا تغيرت. واحد راح اشترى من السوق فاشتريت الفرس فأتى عمر واشتراها من المشتري تحولت لأن المشتري دوت ما علاقته بعمر؟ لا تعلق له بعمر. المشتري الجديد لا تعلق له بعمر يعني إذا عرض عليه سعرا لن يتنازل عن السعر الذي اشتراه به لأنه ليس لعمر منة عليه لكن الأول له منة عمر له منة عليه فربما نقص من السعر شيئا ويأبى ويستحي أن يعلي سعرها فإذا تحولت من هذا الرجل إلى غيره جاز له الشراء. حيلة طبعا حيلة غير شرعية. الدليل على الجواز حديث بريرة الدليل على الجواز حديث بريرة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد لحما يثور على الغرمة فلما طلب الطعام قدم له طعام ليس فيه اللحم فقال ألم أرى الغرمة فقال هذا لحم تصدق به على بريرة فقال إيه هو لها صدقة ولنا هدية. الشاهد من كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد اللحم يحرم عليه أن يقع من الصدقة لكن لو أن بريرة أخذت هذا اللحم وأهدته لرسول الله يبقى اللحم دوت صدق على الرسول ولا هدية للرسول؟ هدية والهدية مباحة إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فتحول المال اللحم تحول من صدقة إلى بريرة امتلكته بريرة ثم تصدقت به على ثم عفوا ثم اهدته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مثلا انت رجل غني ورحت لواحد فقير الفقير دوت
كل طعامه صدقات، كل طعامه صدقات، يعني عاش على الزكاة. هل يحل لك الطعام عنده أو يحرم؟ يعني واحد الرز جاي من زكاة، من مجمع تحب زكاة، والزيت من الزكاة، واللحم من الزكاة، الجزار مديله إيه؟ ربع كيلو زكاة، ماشي؟ كل حاجة من إيه؟ من الزكاة، وأنت رجل غني، وقدم الطعام لك، تأكل أو لا تأكل؟ تأكل، ليه؟ أعطاه أعطاك هذا الطعام إيه؟ هدية، لكن لا تأكل من الصدقة، لأنه لا يحبك أن تأكل من الصدقة، نعم. نفس المعنى النهي في ذلك على هذه اللفظة لا تتبع، هذا هو اللي هو المعتبر أنه نهاه عن الشراء، نعم. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. البخاري له كتاب يسمى الأدب المفرد، جمع فيه أخلاقا وآدابا جميلة، ولم يضع فيه شرط الصحة، فأخذ الضعيف الحسن والصحيح. ومن هنا لما ذكر الحافظ هذا الحديث قال إيه؟ رواه البخاري وقيد، فقال إيه؟ في الأدب المفرد، ليدلل على أن إفراد البخاري حديثا في هذا الكتاب لا يعني صحة، لكن لو قال رواه البخاري وسكت بيه الصحيح إطلاق، فإذا أطلق دل ذلك على إرادة الصحيح، وإذا قيد أو أضاف فعلى المضاف إليه. فهنا قال رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن، ليدلل على أن الحديث خجل حكم في البخاري، لم يضع فيه شرطا في القبول، وإنما جمع فيه ما كان على شرطه أو ما خالف شرطه في الكتاب. والحديث فيه ضعف، هذا الإسناد فيه ضعف، لكن له شواهد يرتقي بها. والبخاري في الصحيح له كتاب يسمى كتاب الهبة في المجلد الخامس من الفتح، ساق فيه جملة من الروايات التي تعقب هذا المعنى، أن الهدية إنما وضعت ألفة بين القلوب. في مصارف الزكاة الثمانية وضع سهما في الثمانية وهو والمؤلفة قلوبهم، وهذا السهم قائم ولم ينسخ، لأن البعض قال نسخ، هو قائم ولم ينسخ ومعمول به عند العلماء. فهذا المال يعطى لمن يعني ظننا فيه خيرا، فيعطى تأليفا لقلبه، فربما أعطينا كافرا مالا تأليفا لقلبه، وربما أعطينا منافقا دفعا لشره، وربما أعطينا مسلما ضعيف الإيمان رجاء في إيمانه. فهذا السهم قائم يدخل فيه أبواب الدعوة، لأن البعض يعتقد أن زكاة المال عبارة عن كسوة وطعام وشراب، لا، زكاة المال تعطى في الأصل لنصرة الدين، هذا هو إيه الأصل. لذلك عندك المصارف الثمانية أكثرها على نصرة الدين مش على طعام الشراب. لما نيجي نقرا كده المصارف الفقراء المساكين العاملين على ثلاثهم، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، تجد المؤلفة في سبيل الله وابن السبيل، ده كله في نصرة الدعوة والجهاد. فدل على أن أمر الزكاة موضوع في الأصل من باب نصرة الدين. حتى الفقير والمسكين عندما يجد ما يكفيه من الزكاة يخبر على الدين، إن هذا الدين حمى له حياته، حمى له حاجياته، فعند ذلك يخبر على الإسلام. النهارده المصيبة أن عندما نسمع مثلا أن في رجل انتكس أو تنصر ليه؟ هل عن عقيدة ولا عن دنيا؟ عن دنيا. هم في ميدان التنصير يعطونه ما يريد من المال والجاه والطعام والزواج وغير ذلك، فيرى في هذا في هذه المجموعة أنهم أعطوه ما يريد من حاجياته. لكن عندما سقط عند الناس وفي الدول سهم الزكاة لا يؤخذ من الناس بصورة ظاهرة وحل محله الضريبة، الضريبة ما نفعت ولن تنفع، الذي ينفع هو الزكاة. فالحاجيات لم تثبت، بل أقول الضروريات فيها خلل. لماذا؟ لأن الزكاة لا تؤخذ من الأغنياء. فلذلك منهج الإسلام يقول إيه؟ إن الزكاة تؤخذ من الغني وتوضع في المحتاجين. لما يأخذ بيت المال الزكاة وتولى إنفاقها درس ليه؟ لأن عندما يعطيها لأحد البشر يعتقد أن هذا الفرد له منة على الآخرين. لكن لما تخرج الأموال باسم بيت المال ده في نصرة الإسلام، شوف الفرق عامل إزاي؟ وعندك الأصل أخذ زكاة المال من أصحاب الأموال ثم توضع في بيت المال وتوزع على الفقراء باسم إيه؟ بيت المال مش باسم فلان. ومن هنا بعض العلماء اشترط أن تؤخذ الزكاة من الغني ولا ينفقها بنفسه. بعض قال بهذا القول، قال إن صاحب المال ما يطلعش المال بنفسه، لا، لأنه ربما يعتقد إنه بيطلع من غير الزكاة فضل منه، لا، المفترض أن يعلم أنه أخرج للزكاة، فعندما يخرج المال بيده ربما يعتقد أنه يخرج من مال الزكاة أو من غير مال الزكاة. لكن عندما تخرج باسم بيت المال إلى الفقير يبقى دي إيه؟ في إعلام ونصرة أن هذا الدين سد له الحاجيات، مش فلان من الناس، فرق بينهما كبير وعظيم. فهنا يقول تهادوا تحابوا، دل على أن الهدية سبيل إلى التحاب بين القلوب. ومن هنا كان الصحابة يكثرون من الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت قليلة، فإنها تقبل بغير تعنيف ولا تعذير، والكل ينفق بما يستطيع ولا يعاتب على قلة النفقة أو على وضاعة الهدية. فلو نظرنا إلى جملة الهدايا في العهد النبوي، البعض ربما أهدى له حلبة أو شربة لبن يقبل، أو تمرا يقبل، أو صاعا من تمر ويقبل، هدايا متنوعة. فالقليل عند الله تعالى عظيم، وإذا أكثر العباد من هذا أدى إلى التحارب فيما بينهم. حتى المرض إذا أنفق كان في ذلك تحاببا بين الجيران، كما أوصى أبا ذر رضي الله عنه قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك. هذا دل على أن الهدية إذا وضعت في محلها نفعت. لكن ربما ترد الهدية، يعني واحد جاب لك هدية يجوز لك أن تردها إن ترتب على ذلك منقصة أو كان فيها محرما. يعني مثلا أحد الأخوة بيسألني سؤال، يقول لي واحد جاب لي هدية دش وصيغة وحاجات زي كده، وأنا على حياة قبلت وشغلته والعيال بقوا إيه عايزين يذاكروا حفظ القرآن وإيه كسر العيال، أقول له الأصل أنك لا تقبل الهدية. يعني إذا أهدي لك هدية فيها الحرام تعترض ولا تقبل، فده الأصل في الهدايا، إذا كانت الهدية محرمة تمتنع. إذا ترتب على أخذها منقصة أو منة من المعطي ترفض. فبعض الناس يمن عليك بالقليل ويكسر رقبتك، وفي كل مجلس يستعلي عليك بالهدية، أعطاك ثوبا وقول لمن يقول ده جابر عليه من عندي الجلالية أنا من الذهاب يمن عليك فلا تقبل من علمت أن المهدي ممن يمن على غيره. إذا كان المال حراما يشرع الرد عدم القبول. إذا ترتب عليها مفسدة الدين طرد. يعني صعب بن جثامة لما هذا حمارا وحشيا ماذا فعل الصحابة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فلم يقبل هذا الحمار الوحشي لأنه يترتب على ذلك تعاونا على الحرام. فلو راجعت ما كتب البخاري في كتاب الهدم سترى أنها مسألة تواترت في العهد النبوي وأكثر منها الصحابة. حتى اشتكت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا التي تهدى في بيت عائشة، لأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فشكونا ذلك وحزنا بهذا الأمر أن الناس يحرصون على إعطاء الهدية إذا كان رسول الله في بيت عائشة. دل ذلك على أن الصحابة كانوا يكثرون من الهدايا في البيت النبوي، وكان إذا قبل الهدية ردها وردها أضعافا مضاعفة إلى سبعة أمثالها، فدل على أن باب الهدايا من أبواب الخير التي إذا كانت بين الناس أفشت فيما بيننا المحبة والوئام. مسألة فقهية مهمة جدا ألا وهي قبض الهبة. هل يشترط في الهبة القبض أو لا؟ لأن الناس تنازعوا في ذلك. يعني واحد قال إيه؟ أعطيتك هذه الدار هبة أو وهبتك ألف جنيه ولسه ما استلمهاش، هل بمجرد القول صارت ملكا للموهوب لك أو لا بد من القبض؟ الجماهير يقولون الشرط في الهبة القبض. هذا قول الأحناف والحنابلة الشافعية ورواية عن مالك، يعني الجماهير على هذا القول. وعند الحنابلة تفصيلات بين المنقول وغير المنقول. ومذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الهبة لا يلزم فيها القبض، فبمجرد أن نوى وعقد وتلفظ بالإيجاب والقبول أو بالإيجاب فقط انتقلت الهبة من الواهب للموهوب له. البخاري ذو دليل قوي جدا، دليله حديث جابر بن عبد الله عندما قال له رسول الله لو أتى مال البحرين أعطيتك كذا وكذا، قال فما أتى مال البحرين حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه أتيته فقلت إن مسلم وعدني بأنه إذا أتى من البحرين أعطاني كذا وكذا، قال فحسني أبو بكر ثلاث حسيات فأعطاه هذا المال. هنا الهبة قبضت أو لم تقبض؟ لم تقبض، الهبة لم تقبض. فهذا دليل البخاري على عدم القبض، لأنه إذا عزم وعقد العزم وتلفظ بهذا القول فإن الهبة منعقدة ولا يرجع فيها، وأما القبض في ذلك فليس لازما. وهذا قول البخاري وبعض أهل العلم. الجماهير لهم أدلة، يقولون وقع إجماع الصحابة على هذا القول، الصحابة أجمعوا على أن الهبة تكون مقبوضة، وأفتى أبو بكر بهذا في محضر من الصحابة بغير نذير، وفي ذلك أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. هذا الأثر أخرجه النبي شيبة وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها ذباب 20 وثقا من ماله بالعائلة، يعني وهبها جذاب قطع 20 وسقا بالعالية. فلما مرض قال: يا بني ما أحد أحب إلي بعدي منك، ولا أحد أعز علي فقرا منك، وكنت نحلتك جذاب 20 وسقا، ووجدت أنك حسيت أو قبضتيه، واخبرك، وهو اليوم مال الوالد أخواتي وأختاتي، فاقتسموا على كتاب الله عز وجل. واضح الحكم؟ أنها لم تقبض، فلما أشرف على الموت قال لها إيه؟ وجدت أنك حزتيه، يعني إيه؟ قبضتيه أو قبضتيه، ده لفظ الاستنصار، وهو اليوم مال الوارث، يعني ايه بعد موت الصديق رضي الله عنه ايه مال الوارث اخواتي واختاتي، فيقسم هذا المال على ايه على الورثه، فدل على ان هذه الهبه اذا لم تقبض ومات الواهب صارت ميراثا لاصحاب الورثه. وكذلك استدلوا باثر عن عمر قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحلب الولد دون الوالد، فإن مات ولد. فأخر عمر أيضا يدل على هذا المعنى، على أن الصحابة، ونقل هذا ونقل الإجماع بعض العلماء على أن الصحابة أجمعوا على أن الهبة تكون مقبوضة، فإذا لم تقبض فلا تنتقل الملكية إلى الموهوب له. لا، هو الحكم الذي فهم العلماء أنها لم تقبض، لأن النص صدق على هذا المعنى، فلا نشي أحرزتيه أو قبضتيه، فليس رجوعا وإنما هو عدم القبض، لأنه تمنى أن تكون قبضت ولم تقبض. نعم، رجوع شيء آخر، لكن الكلام عليه على القبض. نعم. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهابوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن المعنى صحيح، وليس معنى الحديث ضعيفا أن يكون كاذبا في المعنى، فالهدية تجمع القلوب وترقق ما بين الناس، وهنا يقول: تهابوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة الضغينة، وتطلق على السواد، كلمة سخيمة أو سخنة معناها أمر أسود، وتسل يعني تنزع، فالمعنى الهدية تخرج الضغينة من القلب، ده واقع بينك وبين رجل منازعات، فأتى يوم وهداك هدية، بمجرد الإعطاء تشعر أنك أحببته، ليه؟ النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، مش كده؟ النفس مفطورة على هذا المعنى، على حب من أحسن إليك، فإذا أحسن إليك رجل أحببته، ومال قلبك إليه، لكن لو منعك وجحدك ترى الضغينة في القلوب، فكلما أعطاك كلما أحببت، كلما أعطاك كلما أحببت، وهكذا. فعندما تعطي الهدية فإنك بهذا تنزع وقود الضغينة من القلوب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرت مشاة. متفق عليه. وهذا خطاب للنساء، أن كثيرا من النساء يحقرن الهدية، وده واقع بيننا، إن المرأة عندما يهدى لها هدية تعرف إيه؟ شوف دماغها إيه؟ صيني ولا إلماني؟ وتفكر وتقارن، فإذا لم تكن على ما تريد احتقرت جارتها، هذا من الحرام، فهنا ينهى ويخاطب النساء على الخصوص: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارك لجارتها ولو فرسنشة. الفرس القدم، ويطلق على البعير، يطلق على البعير واستعير للشاة. فالأصل في إطلاق الفرس على البعير، لكن استعمل مجازا للشاة. فهذا هو أوضع شيء في الذبيحة، أقل ما يهدى، بل أقل الطعام، ومع ذلك نهى عن احتقار هذا القليل، فإذا فعل ذلك كسر قلب صاحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. هذا الحديث اختلف الناس فيه، والصحيح أنه من قول عمر رضي الله عنه، وتلقى فيه عبيد الله بن موسى تحدث به مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عمر، يعني هذا من قول عمر رضي الله عنه. والمعنى: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. إيه المعنى؟ نحن هنا بمعنى الهبة أو الهدية عقد إرطاق لا يريد به مقابلا، إنما يعطي ولا يريد محمدة ولا شكرا على هذا الإعطاء. لكن بعض الناس يعطي الهدية ليس إرطاقا وليس توددا، وإنما ابتغاء الأجر الدنيوي فقط، فأنفق المال أو أعطى الهدية للرجل ليس لأنه يريد محبة ولا إرفاقا أو تعاونا، وإنما يريد المقابل على هذا الزكاة. فإذا نوى ذلك فعلى قول عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتني الهدية ولم أعطك المقابل عليها فخذها، لأنه إذا لم يأخذها من عليك. وتكلم في حق الآخر، لأنه أعطاها بنية الإرفاق، بنية عدم الإرفاق. ولذلك بنسمع أثر عمر بن عبد العزيز عندما اشتهى يوم التفاح، فصار في الأسواق ولم يكن معه المال ليشتري به التفاح، فلما صار في الأسواق قابله الغلمان ومعه أطباق التفاح، فأخذ واحدة فشمها ثم وضعها ولم يأكلها، فقال: لما وقد اشتهيت؟ وهي هدية. لما جاء لك الطبق دوت ايه؟ هدية. فقال: انما كانت تعطى هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم بشوة للعمال. لما يعطيه هدية ديت واخد بالك، تجيله تاني يوم عايز يدي نفسه فلوس في المصلحة الحكومية، هيعمل ايه عمر بن العزيز؟ هيقول لا، مش ممكن يقول لا، قال لانه ايه؟ كسر نفسه بالتفاحة دي، فصارت ايه؟ رشوة مش هدية. لكن الناس كان الواحد يدخل الطعام وهو محتاج إليه ليهديه في الصباح للنبي صلى الله عليه وسلم، كان حبا وليس طمعا في دنيا. فعلى هذا يتنزل قول عمر رضي الله عنه: في رجل أعطى المال ليس للإرفاق وليس للمحبة، وإنما ثوابا دنيويا، هذا يأخذها ولا تقبلها منه، لأنك لو قبلتها فربما طالبك بعمل أو بثواب كبير لا تقوى عليه، فعند ذلك تمتنع، فهذا من المن الذي ينهى عنه. هذا آخر حديث في كتاب الهبة. انتقل بعده إلى كتاب اللقطة، ثم كتاب الفرائض، ثم كتاب الوصايا. من حسن الترتيب أن نضع كتاب الوصايا بعد كتاب البدع، ده المفترض أن نوضع كتاب الوصايا، لأن الباب واحد باب الوصايا يأتي بعد باب الجبال، ثم يكون بعده كتاب الوديعة، ثم اللقطة، ثم نجعل كتاب الفرائض آخر أبواب البيوع، وبهذا ينتهي كتاب البيوع بعد الفريضة، ثم نذكر بعدها في كتاب النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل يجوز اعطاء الزكاة لطلبة العلم الشرعي لشراء الكتب والإنفاق في السفر إلى العلماء؟ أقول إن هذا أولى ما يوضع فيه مال الزكاة، أولى ما يوضع فيه مال الزكاة النفقة على طلبة العلم المجتهدين وليس على القائمين. يعني إذا وجدنا نباهة عند بعض الطلبة يعطى من المال، لأنني محتاج إليه. كل بلد لابد فيها من علماء يعلمون، فلابد من تسكير طالب مالي ليتعلم، وبغير هذا يخوض في الدنيا، أبواب الدنيا واسعة والحاجيات متتابعة، فإذا لم ينفق عليه خاض في غمار الدنيا. إذن فلابد من تخصيص مال يوضع في مثل هذا الباب، وإلا لن نرى بعد سنوات عالما في بلادنا، والعالم لن يكون عالما إلا إذا فرغ الوقت كله في تعلم علم الشريعة، لأن فروع الشريعة واسعة عظيمة وطويلة تحتاج إلى نفقة في الكتاب وفي الوقت وفي العمل. فإذا لم يأخذ هذا المال فإنه يحتاج إلى عمل دنيوي يضيع عليه أوقاته فلم يتعلم. فأقول إن هذا الباب من أولى الأولويات في إخراج مال الزكاة. المعاهد نعم، هو بناء المعاهد والمساجد الجمهور يمنع ذلك، ان البناء ليس داخلا في بناء امر الزكاه، لانه مصارف ثمانيه. قلنا طلب العلم لانه داخل في عده اقسام، قد يكون فقير ياخذ، مسكين ياخذ، ابن سبيل ياخذ، في سبيل يأخذ، غاري يأخذ، يأخذ في هذا كل هذه المعاني. أما البناء فالجماهير يمنعون وضع مال الزكاة في بناء مسجد أو في بناء معهد إلا إذا كان خاصا بأصحاب مصارف الزكاة، وهذا مستحيل، إن المعهد يخش الفقير والغني. البناء غير الإعطاء الشخصي. ليه؟ لأن البناء يتعلم في هذا المبنى الفقير والغني، فبهذا تقرب أموال الزكاة إلى المحتاج وغير المحتاج. لكن أقول لو أنا طالب علم غني يعطى من الزكاة ولا يعطى؟ لا يعطى. لو طالب علم غني لا يعطى، إنما يعطى الفقير. نفس المعنى، لما نبني معهد أو نبني مسجد بمال الزكاة يصلي في المساجد الأثرياء والذين لا يحتاجون الزكاة والفقراء، فإذا فتحنا هذا الباب ضيعنا حاجة الفقير. نعم. نفس السؤال حول إعطاء الزكاة للشباب الذي لا يجد مونة النكاح ليتزوج. هنا الزواج من الحاجيات، بل أقول قد يصل إلى الضروريات، إن النهاردة بعض الشباب يحتاج إلى الزواج وما عنده النفقة. النهاردة بيتخرج من الجامعة وهات أعلى الكليات، تخرج من الطب والهندسة وأعلى الكليات، ماذا عنده من المال؟ وكم يتقاضى من الأجر للزواج؟ يعني يبقى دكتور في الجامعة ومرتبه لا يتعدى 1000 جنيه، فده يتجوز ازاي؟ فإذا كان يريد الزواج وليس عنده من النفقة ما يعطيه يعان على هذا من الزكاة، لأن أمر الزواج ليس أمرا ترفيهيا. إذا لم يتزوج ربما يقع في الحرام فيعان من مال الزكاة على هذا. فكم من الشباب في شدة حاجة للزواج وما عنده النفقة، لكن الإعانة ده تقدر بقدرها، فينظر إلى قدر الحاجيات. لأن البعض ممكن يجي لك يقول لك أنا عايز إعانة لأن القاع عايز 5000 جنيه، ده ولا كرامة لك، عايز يجيب مكيف كويس، عايز يعني أمور من الإيه؟ من الترفيهية أو من المحرمات، لكن يعطى في المصالح، يعطى في المنفعة، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. بل إن الأمر يعني زاد غلوا في هذا، بعض النساء الآن تغالي في أمر التسهيل لازم يتجاهل الشقه كلها والعرايس والدباديب وما اعرفش ايه وتؤخر الزواج على ايه؟ على حبه يعني. لا، فلما لو اخرت الزواج على هذا الامر لا 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 نعطيها، لكن محتاجه غساله، محتاجه ثلاجه، محتاجه اناء او غير ذلك، تعطى من هذه الاموال. رجل بنى بيتا ثم خرج من بناه عليه الديون، هل يجوز اعطاؤه من الزكاه؟ ينظر الى حاله، لان احيانا بعض الناس عايش مسطور في سكن لكن يريد ان يبني، يعني هو يقول لك انا ازاي اموت وانا مش بني بيت، كان الله تعالى جعل من اركان الدين بناء البيت. فبعض الناس اليوم يستدين وهو يعلم انه عاجز عن السداد، ثم يقوم ببناء بيت عظيم يبقى عليه مثلا 1 أو 2 مليون هو مرتبه 1000 جنيه، كيف يسد؟ فهذا يعذر على هذا العمل، نقول له يباع البيت وتسد ما عليه، لانه لا يجب عليك البناء طالما قاعد في مكان مسطور، خلاص تعيش بقدر ما ياتيه. لكن المغالاه في هذا الباب هذا يعنف على هذا الاسراف. لكن بنى ثم تعذر بناء متواضعا وتعذر في امر البناء يعان على ذلك، فينظر في حاله، ليس الفتوى عامه وانما هذا من باب القضاء. فكل من ياتي ننظر في حالته، كيف بنيت وما هي القرائن وكيف استدنت، فينظر في الحال ويعطى على قدر احتياجه. ان وجدناه مسرفا واراد بهذا الزياده في امر الدنيا نقول له يباع البيت وتسد الدين وتعيش في مسكن متواضع اولى لك من ان تعيش مديونا. والله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم.